أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لماذا ذكر نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن فلسفة بعثته وحكمة رسالته تتلخص في مكارم الأخلاق حينما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ ولماذا يصف ربنا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حين يصفه بأرقى وأسبى الصفات فيقول وإنك لعلى خلق عظيم؟ ولماذا قالوا بأن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التي بنت الأمة الإسلامية؟ أوليس النبي بعث رحمة للعالمين؟ فقال ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن نعيش ذكرى ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم وميلاد مجدد رسالته الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. لابد أن نتساءل كيف نستقي من هذا الرافد الأخلاقي العظيم؟ كيف نبني بأخلاق النبي وبآداب النبي وبنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجتمعنا؟ نحن أمة ظمأة، والنبي ذلك الرافد الرقراق الفرات. أو يمكن أن يعتبر الإنسان الظمآن يعتذر بشيء وهو يعيش على شاطئ الفرات؟ كل ما نحتاجه في تطوير أنفسنا وفي تحدي مشاكلنا وفي تكامل مجتمعنا، كل ما نحتاجه موجود عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب أنزله الله عليه وهو القرآن المجيد، وفي كلمات مضيئة بعثها النبي، وفي سيرة وضيئة كانت لنا درسا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أسس هذه الدولة، أسس هذه الأمة، وأسس وبنى هذه الحضارة. لا أقول فقط حضارتنا نحن المسلمين، وإنما أقول حضارة البشرية كلها. حينما جاء الرسول، وهذا التاريخ أمامكم، حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت الرحلة التكاملية الأساسية للبشر نحو السمو ونحو التقدم. فلماذا لا نعود إليه. وبالذات أقول لكم إخوتي وأنا في مدينة أبي عبد الله الحسين كربلاء المقدسة، أقول لكم نحن في العراق أحوج ما نكون إلى سيرة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. السبب في كل ذلك أن الأمم إذا لم تعش الأخلاق تفتتت وتشتتت وتحولت إلى رذاذ وتحولت إلى هباء منثور. الأمة إنما تتوحد وإنما تتكامل بالأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء مكملا لرسالات الأنبياء السابقين وخاتما لتلك الرسالات، والتكميل الرسالات بالأخلاق، لأن الأخلاق الحسنة هي في الحقيقة قمة الحضارة. ولذلك جاء في الحديث الشريف يغفر لكل مذنب إلا سيء الأخلاق فإنه لا يغفر له، لأنه لا يخرج من ذنب إلا ويدخل في ذنب آخر. سيء الأخلاق مثل الشجرة الخبيثة، كل ما تقطعها وطلعت من جديد هم طلعت خبيثة. العود الأعوج الحطبة كل ما تريد تعدلها ما تقدر تعدلها، ليش؟ لأن الأصل خراب. لذلك أولا وبالذات نحن أمرنا أن نزكي أنفسنا، وهذا كلام ربك سبحانه وتعالى في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وبعد ويزكيهم. ويزكيهم يعني يزكي شنو؟ يزكي ثيابهم، يطهر شوارعهم، ينظف بيوتهم. يزكي يعني يطهر. شي يطهر؟ يطهر القلوب. قد أفلح من زكاها. النفس البشرية لابد أن تتزكى. إذا النفس البشرية هي محط الشيطان، مزرعة الهوى، منطلق الوساوس الخبيثة، إذا هاي النفس هكذا فماذا تنفع الأعمال الصالحة؟ العمل الصالح إنما يأتي من نفس صالحة، من قلب نظيف. وربنا سبحانه وتعالى يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. القلب لابد أن يكون صالحا طيبا طاهرا. ولذلك نحن أمرنا أولا وبالذات بتطهير قلوبنا، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أول التزكية القلب يتزكى ومن ثم الأعمال تصلح. أما الأعمال الظاهرة التي لا تقوم على تزكية القلب ولا تنطلق من نية طيبة صالحة فإن هذه الأعمال مثل بناء، لكن قاعدة البناء متزلزلة مزعزعة. البناء إنما يقوم على قاعدة راسخة. إذا القاعدة قاعدة غير راسخة فكلما ارتفع البناء كلما كان أقرب إلى السقوط، أليس كذلك؟ لأن القاعدة قاعدة ضعيفة. لذلك الإسلام اهتم بتزكية الأخلاق. وهؤلاء الذين كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف زكاهم النبي يزكيهم؟ كيف طهر قلوبهم؟ هؤلاء مجموعة منهم كانوا يعيشون في قسوة الصحراء العربية وفي قسوة الظروف، ولذلك نفوسهم كانت قاسية. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل أحد أحفاده، الرجل قال له أنا والله يا رسول الله عندي 11 واحد طفل ولا قبلت واحد منهم أبد. النبي قال له إذا الله جعل قلبك قاسي شو أسوي لك؟ أنت قلبك قاسي، شلون عندك 11 طفل وما تقبل ولا واحد من عندهم؟ النبي كيف حول ذاك المجتمع القاسي، ذاك المجتمع العنيف؟ إنما قلبه بالخلق الفاضل. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. القلب اللين، الرحمة، المحبة. لذلك هؤلاء نفسهم اللي كانوا يئدون بناتهم، هؤلاء الذين كانوا يقولون نعم الصهر القبر، يعني أحسن صهر للبنت أن تروح وين؟ للقبر. نعم الصهر القبر. هؤلاء نفسهم شون صاروا؟ صاروا كما يقول ربنا سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثر على نفسه. في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء رجل قال يا رسول الله 10 من أصحابك واقعين في طرف المعركة عطشا جرحا وهم يفقدون حياتهم الواحد بعد الآخر، ينفضون الأنفاس الأخيرة من حياتهم، هل تأذن لي بأن أحمل إليهم الماء لأسقيهم؟ قال رسول الله نعم ما تفعل. طبعا النبي قائد عسكري وفي الجبهة، لازم كل جندي يسمع كلام النبي ويطبق حرفا بحرف، ما يقدر يعمل أي عمل إلا بأن يستأذن من رسول الله. فحمل الرجل مقدارا من الماء وجاء إلى هؤلاء. أول واحد جاء حكى معاه، هو هذا بعد شبه مغمى عليه في آخر لحظات حياته، قال له فلان شوي ماء اشرب. قال عمي مو أنا، ذاك هناك واقع، ذاك ما عنده ماء، روح أول اسقي بعدين تعال علي. راح الثاني قال له هذا اللي يمي أخاف يموت قبل ما يسقى ماء، روح عليه. والثاني والثالث والرابع إلى أن وصل العاشر، العاشر رجع للأول، إجى الأول شاف الميت، إجى الثاني شاف الميت، الثالث، كلهم ماتوا عطاشا، ولكن بسبب إيثارهم لإخوانهم على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أبو ذر ذاك الرجل الصدوق الذي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنه ما أضلت الغبراء خضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. أبي ذر تأخر عن ركب رسول الله، أعتقد في حرب مؤتة، تأخر في أي غزوة من الغزوات، والركب النبي كان يتقدمون وهو تأخر عنهم عطشان صحراء حار، هو يمشي على رجليه فعطش. الله سبحانه وتعالى وفقه، وجد ماء رقراقا هناك، فأخذ قدارا من الماء في إناء كان معه، قال أن ماء بارد ويبدو صافي ويبدو حلو، لكن أنا لن أبيقه، والله لا أبيقه إلا بعدما يأتوي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ماخذ الماء ولاء الماء ويركض وراء الركب النبي. إذا لحق الركب النبي شافه ده يجي يذهب عطشان والماء معاه بس ما يشرب الماء، قالوا استقبلوا صاحبكم هذا مؤثر على نفسه. فجاء وقدم الماء لرسول الله فشرب منه الرسول ثم شرب منه هذا الرجل. شوف ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الاتحاد، هذه الوحدة، هذا الخلق العظيم هو الذي جعل المسلمين هم يعيشون ذلك الموقف. أنا أضرب لكم مثل آخر. في زمان الخليفة الثاني المسلمون حاصروا قلعة من القناع المنيعة، حاصروها لفترة في حرب من الحروب حتى أهل القرية ينزلون على حكم الإسلام، حاصروهم يوم باكر عقب باكر شهر كامل القلعة في محاصرة ما استسلمت. فإذا فد واحد من أهل القلعة نفسها كان مع المسلمين، كان عبدا للمسلمين، أخذ فد كلمة وكتبها على ورقة وخلاها بالسهم وأطلق السهم على تلك القلعة. أهل القلعة أخذوا شافوا هذا العبد اللي هو من جماعتهم، كاتب لهم أنتم في أمان الله وأمان رسوله إذا تركتم القلعة ودخلتم معانا. وإذا يوم ثاني المسلمون يشوفون أهل القلعة نزلوا من قلعتهم فتحوا الأبواب يجوا عليهم عجب، لا حرب ولا هم يحزنون. قالوا أنتم كتبتم لنا، من كتب لك؟ من كتب لك؟ العبد قال أنا كتبت لهم وهاي ورقة الأمان. فاختلفوا فيما بينهم، قالوا إذا مسلم يكتب للآخرين بكتاب عهد هذا هاي الكتابة مقبولة، لكن هذا عبد ما ندري هل كتابته مقبولة وعهده مراعى أم لا. فكتبوا إلى الخليفة، الخليفة سأل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين قال له ماكو فرق بين العبد وبين الحر، إذا واحد من المسلمين يعطي أمان للكفار فالكفار في أمان الله وأمان رسوله، وحسب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلمة له رائعة يسعى بذمتهم أدناهم. فكتب الخليفة إلى قائد الجيش أنهم في أمان. لما أولئك رأوا هذه الأريحية، هذه الروح الرياضية تسميها، هذا الخلق العظيم، كلهم دخلوا في الإسلام. شوفوا المسلمون ما فتحوا البلاد بقوة السلاح، فتحوا البلاد بأريحيتهم بكرمهم بجودهم بأخلاقهم الحسنة. واليوم نحن نتساءل كيف نعمل لنكون مثلهم؟ لماذا هذا التشتت؟ يا إخواني بصراحة أقول لكم، إحنا في أيام انتخابات وإحنا نسمع الفضائيات ونقرأ في الجرائد والمجلات ونقرأ في بعض نسمع عن بعض النوادي، يا أخي كلام جارح. أنا قبل الانتخابات بشهرين قلت لي يا جماعة ادخلوا في الانتخابات نظيفين واطلعوا منها نظيفين، لا تدخلوا بتجريح بكلام واحد الثاني بالسب ببيان السلبيات، هذا مو من شيء من المسلمين مو من أخلاقنا، لعله الديمقراطية الغربية لعله في بلادهم خلي يسوون ما يسوون احنا ما عندنا بهم، لكن احنا كمسلمين لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق، هذا فسق. إحنا ما يمكننا أن نتكلم على الآخر بكلام جارح، لكن على حال وقع ما وقع. أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي كنت تحذرين قد وقع، وقع ما وقع. شتتت الأهواء، شتتت النفوس، أشوف ناس طيبين ناس يحبون بعضهم، لكن تحولوا في أيام الانتخابات إلى شيء آخر، هذا يحز في صدورنا. نحن يجب أن نبني بلدنا على أساس أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. على أساس المحبة، على أساس الرحمة. أحد المرشحين جاني ذاك اليوم قلت له يا أخي إذا فزت بالانتخابات اجمع جماعتك اللي ما فازوا في نفس القائمة، قل أنا منكم وفيكم وإليكم، إذا كنت تردون من عندي أي شيء حاضر أستشيركم في الأمور وأنتم تأمروني وأنا واحد من عندكم، تواضع لهم لأن هم مثلك. من يقول أنت شنت أحسنهم؟ ربما عندك فالسياق معين اجتماعي مالي اقتصادي أسلوبي ما أدري، فالسياق معين صعدك، لكن لا يعني ذلك أنت أحسن من غيرهم، من غيرك من أولئك الرجال. وإذا ما فزت خسرت الانتخابات أيضا أقول لك روح على هذا اللي من جماعتك فاز سلم عليه قول أنا ما فزت وأنت فزت أنا بخدمتك مستعد أقوم بأي دور تأمرني به. هذا أسلوب التعاون، أسلوب العمل المشترك، أسلوب بناء الوطن. إحنا ما نبني كوخ ولا نبني بناية ولا نبني مدينة، نبني وطن، وطن قد هدم ما بقى منه شيء، ما بقى منه شيء. تتصورون قبل كم يوم كان عندي أحد الوزراء حجالي عن معاناة وزارته، كل الوزارات وكل الوزراء أمامهم جبال من المشاكل، لسه شيء يحجوها، علما يحجوها.
هذا الحقيقة. وزير يروح وزير آخر يجي ما يسوي شيء. إلى من نقوم نحن بحبة واحدة؟ الأمة كلها تهب حبة واحدة. شلون هبت أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه؟ شفتوها شلونها؟ هاي الهبة، هاي الفزعة، هذا العمل المشترك، هذه الروح الكبيرة، هذا التعاون. إذا ما نسويها ترى ما نسوي شيء، نتخلف. لأن اللي فعله الطاغية ما هو شيء بسيط، حروب ثلاثة، احتلال، تدمير، إرهاب، واللي هو ما سوى أثناء بسوى ببرة، صح له لا؟ كمل السبحة بهذا الإرهاب وهالمسائل اللي تشوفوها. إذا نحن في وضع بحاجة إلى أن نعمل معا. لكي نعمل معا لازم نكون أحباء رحماء فيما بيننا. وأصل الأخلاق، تسألني أصل الأخلاق، أنا فكرت طويلا شنو الأصل في الأخلاق، شنو القاعدة الأساسية في التزكية، تزكية النفس؟ ما رأيت ذلك إلا في هذه الآية، وهي الآية الأخيرة من سورة الفتح. شوف بداية السورة أقرأ لك إياها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هاي خش خش تطلعات، خش أهداف، هم الفتح وهم المغفرة وهم إكمال النعمة وهم الهداية وهم النصر. هاي خمسة، هاي بداية السورة. نهاية السورة اللي هي تكميل لبداية السورة وبيان لبداية السورة، ربنا سبحانه وتعالى في 29 من هذه السورة يقول: محمد رسول الله. هذا رسول الله، يعني الكلام مو عن محمد صلى الله عليه وسلم، إنه خلق ذو خلق عظيم، رسول الله ذلك الأفق الواسع، رسول الله. خلي أحكي لك يا أكثر، لأنه إحنا نحتاج نحب أكثر. كل ما كانت محبتنا لرسولنا أكثر، كل ما كان اتباعنا إليه أيسر وأفضل. رسول الله كان وراء حجب النور 14,000 سنة. أنا أحكي حكي وأنت تسمع، لكن أنا اللي أحكي مو واضحة عندي. حجب النور يعني شنو؟ يعني نور العلم، نور القدرة، نور الإرادة، نور العزة، نور الكبرياء، نور العظمة، نور نور نور. هاي اخترقها، وقف وراء نور الحجاب مثلا، نور العزة 1,000 سنة يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. 1,000 سنة سبح، إلى أن دخل في المرحلة التالية، من المرحلة التالية إلى المرحلة الأخرى، إلى أن صار قاب قوسين من ربه أو أدنى. يعني شيء لا يتصور. رب العزة خالق هالمجرات، خالق الكون الرحيم، رب العزة يقول أدنى، قاب قوسين أو أدنى. تعرف قاب قوسين يعني شنو؟ لا بس أفسر لك يا نسمعها، نحتاج إلى تفسير. قاب قوسين يعني سابقا الناس يحاربون من بعيد مع بعضهم بالقوس، والشكل وهذا القاب ماله، واحد منا واحد منا. لكن إذا اقتربوا كانوا مسالمين، كانوا مسالمين. واحد يخلي القاب القوس يملي الثاني، يعني يصير القاب على القاب، يتواصل. ربنا يقول قاب قوسين من ربه، بعد حتى قاب قوسين ما كان كافي، يقول أو أدنى. هذا رسول الله. طيب الآن خلنا نتكلم عن من مع رسول الله، الناس اللي تربوا على بيد رسول الله، دخلوا في مدرسة الأخلاق المحمدية. هؤلاء كيف هم؟ يقول ربنا سبحانه: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف الإنسان عند قوتان، قوة الناس وقوة الإثبات، قوة العداوة وقوة المحبة، قوة الذات وقوة الآخر. بعض الأحيان ما يعرف كيف يتصرف، ما يعرف كيف يتصرف. قوة النفي يخليها ويا الصديق، قوة الإثبات يخليها ويا منه؟ ويا العدو. المؤمن لا، القوة الأولى وهي قوة النافي للكفار، أما قوة الإثبات يخليها مع من؟ مع المؤمنين. أشداء على الكفار، لما يقف أمام الآخر ما يحاربه، مو بالضرورة يحارب، بس شديد. شديد يعني شنو؟ يعني يظهر قوته، يظهر عزته، يظهر إمكاناته. لكن لما يجي مع المؤمنين رحماء بينهم. في آية أخرى أذلة على المؤمنين، أذلة أذلة، يسوي نفسه ذليل حينما يشوف مؤمن. يا إخواني، خلي إخواني في العراق كلهم وما استثني، من الرئيس إلى المرؤوس، من السيد إلى العابد، من الخادم إلى الغني إلى الفقير إلى العالم، كلهم 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 لازم فيما بينهم الصفة التي تجمعهم هي صفة الذل عند بعضهم، أذلة على المؤمنين. لكن الصفة الأخرى عزة على الكافرين. هنا أشداء على الكفار رحماء بينهم، هاي صفتهم الأساسية. نحن إذا استطعنا أن نصل إلى هذه النقطة الحساسة، استطعنا أن نحتوي، أن نجمع، أن نكون قوة هائلة، أن لا نبتعد عن حقوقنا، ما تروح يا أخي حقوقنا راحت راحت، شحشي لك راحت، خل نسترد بعضها، خل نسترد بعضها، وما نقدر نستردها إلا بالقوة، والقوة لا تكون إلا بالوحدة، والوحدة لا تكون إلا على أساس الخلق الفاضل. لذلك النبي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا وصلنا إلى مكارم الأخلاق استطعنا أن نبتعث من جديد. انتخابات تنتهي، من يصعد من ما يصعد ما أدري، الله يوفق الجميع، لكن أنا أقول لمن يصعد إلى مجلس الشعب، إلى مجلس الأمة، إلى البرلمان، ما شئت فسمي، لازم يعرف كل نائب أنه يمثل العراق كله، ما يقول جماعتي. صحيح جماعة انتخبوه، بس لكي يمثل الشعب العراقي، لكي يدافع عن العراق، عزته، تقدمه، وسائر أموره. واللي ما يصعد هم لا يزعل ويروح. مجال الخدمة ليس فقط مجال واحد، ليس فقط قضية البرلمان، عشرات المجالات. خل نبدأ نخدم أمتنا. ثم هاي الانتخابات وهاي الشروخ اللي صارت بعد الانتخابات يجب احنا نلملمها بالخلق الطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم وبركة هذه الليلة الجمعة وبركة هذه المدينة، مدينة أبي عبد الله الحسين، وبركة أخيها بالفضل عباس، أن يجمع كلمتنا ويؤلف بين قلوبنا، ويجعلنا إن شاء الله رحماء فيما بيننا وأشداء على غيرنا، ويوفقنا لطاعاته ومرضاته، إنه ولي التوفيق.